رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، والتي من أعظمها أن هدانا لهذا الدين العظيم والصراط المستقيم، دين الإسلام الذي ضل عنه أكثر الناس، ولله الحمد. فإن نعمة الهداية للدين لا توازيها ولا تقارنها نعمة، فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة الكبرى. ثم نحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان وانتصفناه، بل أتينا إلى ثلثه الأخير، وهو أعظم الأثلاث الثلاثة، وهو ثلثه الأخير، العشر الأواخر، التي فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فنحمد الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة. وإن العبد في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الحكمة العظمى والغاية الكبرى لخلق الإنسان. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون ويعبدون في هذه الدنيا. فانقسم الناس بعد ذلك إلى قسمين: منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم الشقي ومنهم السعيد، منهم الصالح ومنهم الفاسد، منهم المطيع ومنهم العاصي. فهذه الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء والحساب. وأما موضوع هذه الكلمة وهي وذلك فليتنافس المتنافسون، فإنها موضوع عظيم، وهي الازدياد في الخيرات والمنافسة في الطاعات، وهذا هو غاية ما خلقنا له كما ذكرنا، وهي عبادة الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ويقول الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فهذه الآيات تدلنا على المسارعة والمسابقة والاجتهاد في الخير، لعلنا نحظى برضا الله جل وعلا، ونحظى بجنته التي أعدها الله جل وعلا لعباده الصالحين. وإن للمسارعة في الخير والمسابقة إليه أسباب تعين العبد على المسارعة في ذلك. فمن أعظم هذه الأسباب معرفة فضل العمل الصالح، لأن معرفة فضل الشيء يعين على الاجتهاد فيه. ولنضرب أمثلة للأعمال صالحة يسيرة أتت بها النصوص، وأتى بها فضل عظيم كبير في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حاث لنا على الاجتهاد في ذلك. فمن هذه الأعمال ما نحن فيه في هذه الأيام، وهو صوم رمضان. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا صمت رمضان إيمانا بأن الله شرعه واحتسابا للأجر، يغفر لك ما تقدم من ذنبك منذ أن تكلفت بالأعمال، منذ أن بلغت إلى أن تقبل الله منك هذا العمل، يغفر لك ذلك كله. وهذا عمل جليل وفضل كبير ولله الحمد. وأيضا ليلة القدر، ليلة القدر هي ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر، أجرها أجر 83 سنة. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تعظيم لشأنها. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر تقريبا 83 سنة وأشهر، ليلة واحدة إذا تقبلها الله منك يوازي عمل 83 سنة. هذا فضل عظيم جدا لا يفرط فيه إلا من ضيع نفسه. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أقل الاجتهاد في ليلة القدر أن تصلي العشاء في جماعة وأن تصلي الفجر في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا أقل الاجتهاد في ليلة القدر. يقول الإمام الشافعي: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فإنه لم يضعه فضل ليلة القدر. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه الليلة العظيمة، وهي الليلة المباركة التي قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرغ كل أمر حكيم. كل المقادير في السنة تقدر في هذه الليلة المباركة. وأيضا من الأعمال الصالحة ذكر الله جل وعلا، وهو من أسهل الأعمال، لا يحتاج إلى وضوء، ولا يحتاج إلى استقبال قبلة، ولا يحتاج إلى غير ذلك، ولا يحتاج إلى جهد بدني، ولا إلى بذل مالي. إنما وأنت جالس وأنت ماشي تذكر الله سبحانه وتعالى، مع أنه يسير إلا أن الله رتب عليه الأجور العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا لعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله خير من هذا كله، بل هذا كله ما شرع إلا لذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إنه ما شرع رمي الجمار ولا الطواف بالبيت إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. وأيضا يقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله جل وعلا الله يذكرك. وقد جاء في الحديث القدسي الذي يبين هذه الآية، يقول الله جل وعلا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. تخيل أن الله جل وعلا يذكرك باسمك، إذا ذكرت في نفسك يذكرك الله. وهذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا أجر عظيم جدا أن يذكرك الله باسمه. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه سورة البينة أمره الله جل وعلا أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب رضي الله عنه، فذهب إليه في رواية أنه ذهب إليه في آخر الليل، فطرق الباب، فلما فتح الباب فتحته جارية أبي فقالت: رسول الله. ثم ذهبت مسرعة إلى سيدها فقالت: يا أبي يا سيدي، إن رسول الله عند الباب. فأتى مسرع أبي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هل أرسلت لي؟ هل أمرتني فآتيك؟ فقال: لا، إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: يا رسول الله، الله ذكرني باسمي؟ قال: الله ذكرك باسمه. فبكى رضي الله عنه، في رواية أغشي عليهم شدة الفرح أن الله يذكرك أيها العبد الفقير الحقير، يذكرك الله باسمه، والله ملك الملوك جل وعلا والخالق سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا. فإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه، وإذا ذكرت الله في ملأ يعني في جماعة من الناس يذكرك الله في ملأ خيرا منه، وهذا فضل عظيم. أيضا من الأعمال الصالحة الذي هي يسيرة وأجرها عظيم حفظ القرآن، حفظ كتاب الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومعنى اقرأوا القرآن يعني احفظوا القرآن، لأن كلمة اقرأ في لغة العرب تأتي بمعنى التلاوة وتأتي بمعنى الحفظ، وهو أكثر، تأتي بمعنى الحفظ وهو أكثر. بدليل أن الصحابة في اليمامة لما قتلوا أتى أحد الصحابة لأبي بكر فقال: إنه استحر القتل في القراء. معنى القراء يعني حفاظ كتاب الله، ولا كل المسلمين يقرؤون كتاب الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن يعني احفظوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة. قارئ القرآن يعني حافظ القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني آخر آية تحفظها. فمن كان حافظ مثلا 5 أجزاء أفضل ممن حافظ مثلا 3 أجزاء. وهكذا كل ما ازداد من الخير كل ما ازداد درجته عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لو كان القرآن في إيهاب ما مسته النار. إيهاب يعني الصدر، إذا كان القرآن كله في صدرك لا تمس جسدك النار. يقول الإمام أحمد لما روى هذا الحديث: كيف يعذب الله رجلا كتاب الله في صدره؟ كيف يعذبه الله جل وعلا وكتاب الله كله في صدره؟ فهذا أجر عظيم. وأبشركم بشارة أن من نوى حفظ كتاب الله وبدأ بذلك فإن مات وهو في هذا الطريق فإنه يكتب له أجر حافظ القرآن كاملا، لأن الله جل وعلا أخبر أنه من خرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم أدركه الموت فإنه وقع أجره على الله. فمن بدأ في العمل الصالح ثم مات وهو ناو إتمامه ولم يتمه فإن الله من فضله يتمه له، يتم أجره له، وهذا فضل من الله عظيم. وأيضا من الأعمال الصالحة التي وردت في الكتاب والسنة مجالس الذكر، الذي نسأل الله أن يكون هذا المجلس من هذه المجالس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن لله ملائكة فضلا، فضلا يعني لا عمل لهم إلا عمل واحد، يتلمسون مجالس الذكر، هذا عملهم الوحيد، يتلمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجالس الذكر قالوا هلموا إلى ضالتكم، هلموا إلى ضالتكم، فيجتمعون حتى يصعدون إلى الله فيسألهم الله وهو أعلم جل وعلا ماذا تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. قال ماذا يسألونني؟ قال يسألونك الجنة، يعني إما بلسان المقال نقول نسأل الله الجنة، أو لسان الحال نحن ما تعبنا وجلسنا واستمعنا للكلام وحضرنا وقرأنا القرآن وتلونا إلا نريد الجنة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا ماذا يسألون؟ قال يسألونك الجنة. قالوا هل رأوها؟ قال لا يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكانوا أشد لها طلبا. فقالوا مما يستعيذونني؟ قال يستعيذونك من النار. قالوا هل رأوها؟ قال لا يا رب ما رأوها. قال فكيف لو رأوها؟ قال لكان أشد منها فرارا. فقال الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالوا يا رب فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة، لم يأتي لمجلس الذكر، لم يأتي للمحاضرة، إنما أتى لحاجة، وجد محاضرة فجلس. فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر سبب لمغفرة الذنوب. فشوف مجلس ذكر يعني تجلس نص ساعة سبب لأن الله يغفر لك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة، فيجلس في مجلس ذكر فيقوم وقد غفر له. وهذا استنبطه عمر رضي الله عنه من النصوص التي مرت في مجالس الذكر. أيضا من الأشياء يعني التي تعين العبد على الاجتهاد في العمل الصالح تذكر هوان الدنيا وهوانها على الله سبحانه وتعالى، تذكر حقارة هذه الدنيا. فإن الله جل وعلا حذر عباده من الدنيا، فقال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازع عن والده شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني أعجب الزراعة نباته، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وقال الله جل وعلا وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا خطاب من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ونهي له أن لا يفتتن في الدنيا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى ما هؤلاء المترفون فيه من النعيم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة لنختبرهم بذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بعوالي المدينة بجدي أسك يعني مقطوع الأذن فميت، فتناوله بأذني فقال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله والله ما نحبه لنا بشيء وما نطمع فيه، ماذا نفعل فيه؟ والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أن يكون أسكا، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، وهو جدي ميت يعني تيس مقطوع الأذن وميت هان على الناس، فالدنيا هذه كلها أهون على الله من هذا على الناس. وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللحم واللبن. قال ثم يصير إلى ماذا بعد أن تأكله؟ يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما علمت يا رسول الله. قال فإن الله قد ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. رواه أحمد بإسناد صحيح. يعني مثل الدنيا مثل الأكل تأكله ثم يخرج فيكون قذارة مثل الدنيا، فالدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها وعمل فيها صالحا كانت خيرا له، ومن عمل فيها سيئة أو ألهته عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهي مثل البراز ومثل غيرها من الفضلات. ومما يعين أيضا على الزهد في الدنيا تذكر الموت، تذكر الموت هذه الحقيقة الآتية لا محالة، وهي الحقيقة المرة التي نتجاهلها دائما وهي اليقين الذي دائما نتناساه وهو واقع لا محالة, لا محالة من الموت, لأن الله وعد وعدا لا يرد وحكم حكما لا مرد فيه أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه الحقيقة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات, تذكروا هادم اللذات يعني يهدم اللذات, وفي رواية تذكروا هادم اللذات, هاذم بالذال أي منقص الذات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما ذكر في قليل إلا وسعه وما ذكر في كثير إلا قلله. إذا تذكرت أن وراك ساعة لا بد منها وهي الموت اجتهدت في العمل الصالح, لأنك ماذا تعمل في هذه الدنيا ووراك موت ووراك قبر ووراك قيامة وراك جنة ونار. الأمر ليس بالهزل ولا باللعب, الأمر جد, فالأمر جد. وقد جاءت النصوص الكثيرة يذكر الله فيها عباده في هذا الحقيقة المرة. يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الله سبحانه وتعالى إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وتأملوا في هذه الآية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم, وهذا أصعب شيء أنك تفر من الشيء وهو أمامك وهو ملاقيك, هذا أمر صعب جدا. فالموت لا محالة فيه. لما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت قال في هذه الآية ينبغي لكل عاقل أن يعزي نفسه لأنه ميت لا محالة. وهذا قاله ابن كثير رحمه الله في القرن الثامن هجري وقد مات رحمه الله, كان يقول هذا الكلام وهو حي وقد مات, ونحن نقوله اليوم ونحن أحياء وغدا أو قريبا لعلنا لا نكون من الأحياء. فينبغي المسلم أن لا يغفل عن الموت, لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول لو, لو, لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد, لفسد قلبي لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. فذكر الموت من أعظم ما يعين المؤمن على الاجتهاد في الأعمال الصالحة. وأيضا من الأشياء التي تعين المؤمن على الاجتهاد في الأعمال الصالحة تذكر يوم القيامة, ذاك اليوم العظيم الذي قال الله جل وعلا فيه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم, يوم خوف الله به العصاة. فقال الله سبحانه وتعالى لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين, يوم يجعل الولدان في شيبة, الولدان يجعلهم شيبة, يوم عظيم خوفنا الله منه. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يوم لا يتكلم فيه إلا الأنبياء وكلامهم يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. يوم عظيم جدا, فينبغي الإنسان يتذكر أهوال يوم القيامة وما فيه من مصائب وما فيه من أهوال وأخطار حتى يكون ذلك محفزا له إلى الاجتهاد في العمل الصالح والمداومة على ذلك إلى أن يلقاه الله سبحانه وتعالى فيكون يوم القيامة من الآمنين من الذين يظلهم الله في عرشه في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. وأيضا من الأشياء التي تعين العبد على الاجتهاد في الأعمال الصالحة تذكروا الجنة وما عد الله جل وعلا فيها من النعيم المقيم لعباده, فإن الجنة فيها نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وهي كرامة الله التي أكرم الله فيها عباده, هي نزل الله نزلا من غفور رحيم أي ضيافة من الله جل وعلا. فإن الله لما خلق جنة عدن وقد غرسها جل وعلا بيده قال لها انطقي فقالت قد أفلح المؤمنون, إي والله قد أفلح المؤمنون, لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، فيها نعيم مقيم، فيها من الفواكه وثمار الشيء العظيم، فيها ثمار نعرفها في الدنيا وثمار لا نعرفها في الدنيا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. في الجنة لا غل ولا حسد، يقول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، كلهم يكون على إخوان على سرر متقابلين، كلهم على قلب رجل واحد، لا حسد بينهم لا غل بينهم، ومع هذا خالدين مخلدين فيها أبدا، نعيم مقيم ورضا من رب العالمين وخالدين فيها أبدا. هذا أعظم ما يطلبه العبد. فإذا ذكرت أن وراك جنة إذا اجتهدت في العمل الصالح رزقك الله هذه الجنة، لا شك أن ذلك يحفزك. لذلك لما كتب ابن القيم رحمه الله كتابا في صفة الجنة سماه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، يحدو الأرواح كما يحدو صاحب الإبل الإبل إلى بلاد الأفراح. فذكر الجنة لا شك أنه يحدو النفس إليها ويطرب القلب إليها، وهي منازلنا الأولى. الجنة هي منزلة الإنسان الأولى، لكنه أخرج بها بسبب الشيطان لما وسوس لأبينا آدم وزوجته حواء فأخرج من الجنة. فإذا عملت صالحا رجعت إلى الجنة، رجعت إلى مقرك الأول. يقول ابن القيم رحمه الله فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. في أوطاننا الأولى. فالجنة فيها نعيم عظيم، وينبغي المسلم أن يأخذ كتيبا صغيرا في صفة الجنة ويقرأه حتى يكون ذلك حافزا له إلى الزهد في الدنيا وللاجتهاد في الأعمال الصالحة. فنسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة نحن ووالدينا ومن نحب. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتمها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.